فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغ فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
أحبك يا بديع الكون يا تسبيحة الزمن وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا بديع الكون يا تسبيحة الزمن وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا صباح الروح يا أمسي لدى الشجن. أحبك يا صباح الروح يا أنسي لدى الشجن. أنك في دروب العمر بالحزن ترافقني وتسمع صوتي الواهي وحين أزل تدركني ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني نسياناً يسترني أحبك مدركاً أني على سوئي ستقبلني وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعن لتدخلني هنالك في جنان العدن والأمن أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام يسرنا أن نكون معكم في لقاء جديد وهذا البرنامج الذي يأخذنا إلى ساحة القدس الإلهي وربيع القلوب القرآن الكريم أعزائنا المستمعين في كل مكان نستمع في البداية إلى قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
كما ذكرنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج عزيزي المستمع فإن سورة النساء تبدأ ببيان أحكام وموضوعات أسرية ومن بين هذه الأحكام الأسرية عند كل الشعوب والأمم المهر الذي يقدمه الرجل للمرأة حينما يريد الاقتران بها والزواج منها وكان البعض من عرب الجاهلية وقبل بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقدمون المهر أو الصداقة إلى الزوجات ثم يسترجعونه منهن وجاء القرآن الكريم ونظم في إطار قانون الأسرة المهر والصداقة حيث ألزم الأزواج دفعه إلى الزوجات وعدم استعادته إلا أن تهب المرأة مهرها لزوجها أو جزءا منه. ودفع المهر من قبل الزوج للزوجة واجب، ويدلنا عليه فعل آتوا، وهو أمر، والأمر يدل على الوجوب إلا إذا اقترن بما يصرفه إلى الاستحباب. وقد استخدم القرآن الكريم، وهو الآية في البلاغة، كلمة نحلة، وهي من النحل الذي يقدم للناس العسل الطيب المذاق، وكأن المهر الذي يدفعه الزوج للزوجة هو كالعسل الذي يجعل الحياة الزوجية هانئة سعيدة حلوة المذاق كأنها الشهد. ونتعلم عزيزي المستمع من هذه الآية ما يلي: أولا، المهر ليس سعرا للمرأة، إنه هدية الزوج للزوجة ودليل صدق الرجل في إظهار حبه لزوجته. والصداق وهو مرادف المهر مأخوذ من الصدق. ثانيا، المهر حق للزوجة وهي تملكه، ولا يمكن إجبارها على التنازل عنه أو استرجاعه. ثالثا، الرضا الظاهري ليس كافيا في التنازل، بل لابد من الرضا القلبي كذلك هنا. فإذا ما تنازلت الزوجة عن مهرها بالإجبار والإكراه، فليس لهذا التنازل أثر شرعي أو قانوني. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، قدم لي حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن لنستمع إلى قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة النساء:
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
يستفاد من هذه الآية وبعض الآيات التي سبقتها والتي تليها أنه لابد من القيمومة الشرعية على أموال اليتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويصلوا إلى مرحلة النضج العقلي والمقدرة على التعامل الاقتصادي الصحيح. وإذا ما بلغ اليتيم السن الشرعية لكنه كان سفيها، فإن القيمومة تبقى على أمواله، فالسفه كالصغر من موارد الحجر الشرعي، والسفيه هو الذي لا يتمكن أن يتصرف في أمواله بشكل صائب. ونتعلم من هذه الآية عزيزي المستمع ما يلي: أولا، المال والثروة وسيلة تحرك المجتمع بشرط أن يكون تحت تصرف الطيبين والصالحين والعقلاء. ثانيا، في القضايا الاقتصادية الخاصة بالأسرة والمجتمع لابد من الاهتمام بالمصالح الفردية والاجتماعية وعدم التعامل على أساس العواطف والتوهمات. ثالثا، المسؤولون الماليون والاقتصاديون لابد أن يتمتعوا بين أبناء المجتمع الإسلامي بالرشد والخبرة والنزاهة والأمانة. ورابعا، المال والثروة في الحياة الدنيا سبب لقيام النظام الاقتصادي الرصين، لكن لا ينبغي أن يتعلق الإنسان بهذه الثروة الزائلة ويجعلها كل همه. وهناك من يقول إن المال وسيلة لا غاية، وسيلة لقيام الحياة، كيف لا وقد اعتبره القرآن الكريم زينة الحياة الدنيا مع البنون. ويقول تعالى في الآية السادسة من سورة النساء المباركة:
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
نعم عزيزي المستمع، توضح لنا هذه الآية الكريمة أسلوب الحفاظ على أموال اليتامى وكيفية دفعها إليهم عندما يصبحون مؤهلين للتصرف فيها. ومن شروط تسليم المال لليتيم وصوله مرحلة البلوغ والرشد الفكري والاقتصادي، ويثبت ذلك بالتجربة التي يعبر عنها لسان القرآن الكريم بكلمة ابتلاء. وثمة مسألة أخرى يشير إليها القرآن هنا، وهي أن القيم على اليتيم لا يحق له أن يأكل من مال اليتيم إلا إذا كان فقيرا، فله أن يأكل من مال اليتيم بقدر ما يعمل لحفظ أمواله. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، وسنواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تفسير آيات أخرى من سورة النساء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بالقرآن الكريم وتطبيق أحكامه الشريفة التي هي نبراس للحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ندعوك يا ذا المن والآلاء، يا من إليه أحسن الأسماء، يا عدل يا جبار يا متعال، يا راحم الأموات والأحياء.
حبيب الصابرين إله العالمين. انظر لنا يا كاشف الأرزاق يا جابر الكسير، لك نشكو يا بصير، بك نثنى يا كبير. نور يا ذا الضياء من أسماء ملأى بالأنوار.
الله يا رحيم يا رب، الله يا حكيم، الله يا كريم، الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 12:32 نقدم إليكم كلامكم نور. أما كلام الأمير أمير الكلام تستمعون إليه عند 12:45. صلاة الخاشعين تقدم لحضراتكم عند 12:50. أما عند الواحدة تماماً وعلى مدى 5 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. أما عند 2 تماماً وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 12:20 نقدم إليكم من شجرة الحكمة، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 3 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم مباشرة برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا أحبائنا متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة، نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 473 عن رفيد مولى يزيد ابن عمرو ابن هبيرة، أو يزيد ابن هبيرة، وفي حاشيته يقول عمر ابن يزيد ابن هبيرة. ابن هبيرة كان واليا من قبل الأمويين على العراق. هذا خادمه وعبده رفيد يقول: سخط علي ابن هبيرة وحلف علي ليقتلني، فهربت منه وعذت بأبي عبد الله عليه السلام فأعلمته خبري. يقول: هربت من الكوفة إلى المدينة إلى الإمام الصادق عليه السلام، وقلت لسيدي: أنا عبد ومولى ابن الهبيرة، إما عمر ابن يزيد الظاهر الصحيح ابن هبيرة، وحلف إلا يقتلني، أنا خايف أن يقتلني. فقال له الصادق عليه السلام: انصرف وقرأه مني السلام، وقل له: إني قد آجرت عليك مولاك رفيدا فلا تهجه بسوء. قلت له: جعلت فداك، شامي خبيث الرأي. فقال: اذهب إليه كما أقول لك. ما معناها؟ ها هذا والي العراق من قبل خليفة الأموي، وهذا عبده رفيد، يمكن يكون محب لأهل البيت عليهم السلام من شيعتهم، ولكن غضب عليه ربما لمذهبه ربما لا لأعماله لعمله، غضب عليه وحلف حاكم العراق إلا يقتله، والقتل عندهم عادي. كيف الإمام الصادق عليه السلام أرجعه إليه؟ لابد أن هذا ابن هبيرة كان له حادثة مع الإمام الصادق عليه السلام، هذا يعرف الظاهر. ابن هبيرة لم يكن شيعيا وكان عدوا لشيعة أهل البيت عليهم السلام، لكن أهل البيت صلوات الله عليهم الأئمة من أهل البيت كانوا يؤدون خدمات بما علمهم الله عز وجل لبعض الأشخاص، فيكونوا محترما لهم مطيعا لهم. ابن هبيرة قد يكون من هذا النوع. هذه الحالات المكانة للأئمة عليهم السلام عند بعض الحكام كانت موجودة حتى عند حكام بني أمية وبني العباس. يقول للإمام الصادق عليه السلام، قال له روح مثل ما قلت لك، قل له أنه يسلم عليك ويقول لك أنا أجرت عليك، يعني أجرته منك مولاك رفيدا، عبدك رفيد، فلا تهجه بسوء. يقول أقبلت، فلما كنت في بعض البوادي استقبلني أعرابي، قل بالطريق وجدت أعرابي، فقال هذا الأعرابي أين تذهب؟ إني أرى وجه مقتول. يقول هذا الأعرابي تفرس فيه، قال وجهك وجه مقتول. ثم قال لي أخرج يدك، ففعلت، قال يد مقتول. قال لي أبرز رجلك، فأبرزت رجلي، قال رجل مقتول. ثم قال لي أبرز جسدك، طلع لي مثلا فخذك جنبك، فقال لي أخرج لسانك، قال كله مقتول، علامة قتل. العجيب هذا البدوي يعرف أن هذا الشخص مقتول من حالة بدنه، هذه من الأمور العجيبة. ثم قال لي أخرج لسانك، ففعلت، فقال لي امضي فلا بأس عليك، فإن في لسانك رسالة لو أتيت بها الجبال الرواسي لن قادت لك. وهذا أمر عجيب، قصة فراسة البدو وفراسة هذا البدوي بأنه مقتول وبأنه يحمل بلسانه كلام. كيف يعرف يحمل بلسانه كلام؟ قصة هذه الفراسة قصة أخرى، وأنا رأيت أعرابيا من هذا النوع في النجف وتفرس لي بفراسات عجيبة لي ولغيري وصحت، ليس هذا مجالها. يقول لما أتيت إلى الكوفة جئت حتى وقفت على باب ابن هبيرة، لما دخلت عليه قال أتتك بخائن رجلاه، يا غلام النطع والسيف. خائن إجاك هو ويلا النطع والسيف، النطع يعني البساط اللي خلوه حتى الدم ينزل عليه، والسيف. يقول ثم أمر بي فكتفت وشد رأسي وقام علي السياف ينتظر أمره حتى يضرب عنقي. قلت أيها الأمير لم تظفر بي عنوة، وإنما جئتك من ذات نفسي، وها هنا أمر أذكره لك ثم أنت وشأنك. قل له أكو أمر أنا سر لازم أذكر لك، بعدين افعل ما تريد. فقال قل. قلت أخلني، يعني خلي الغرفة وحدنا، فهو مكتف. فأمر من حضر فخرجوا، فقلت له جعفر بن محمد يقرئك السلام ويقول لك لقد آجرت عليك مولاك رفيدا فلا تهجه بسوء. يقول فقال والله لقد قال لك جعفر بن محمد هذه المقالة وأقرأني السلام، دزل السلام. فحلفت له فردها علي ثلاثا ثم حل أكتافي. قال خلاص، ليش هكذا؟ هذا الاحترام العميق للإمام الصادق، ماذا رأى منه؟ لابد رأى منه معجزات. يقول حل أكتافي ثم قال لا يقنعني منك حتى تفعل لي ما فعلت بك، كتفني مثل ما أنا كتفتك، كتفني حتى تستوفي مني. يقول ما قلت ما تنطلق يدي بذاك ولا تطيب به نفسي يا سيدي، ما أستطيع. قال والله إلا ذاك، ففعلت به كما فعل بي وأطلقته، فناولني خاتمه وقال أموري في يدك فدبر فيها ما شئت. يقول جعلني سكرتير العام. إذن هؤلاء الحكام رأوا كرامات ومعجزات من الأئمة سلام الله عليهم، وكانوا يحترمونهم لذلك، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات، تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.
والناس واسلك بالله هداك، فانقر طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. غرر الأجوبة. قال كعب الأحبار للإمام علي عليه السلام: أخبرني يا أبا الحسن عمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن لا قبلة له. فقال الإمام عليه السلام: أما من لا أب له فعيسى عليه السلام، وأما من لا عشيرة له فآدم عليه السلام، وأما من لا قبلة له فهو البيت الحرام، فهو قبلة ولا قبلة له. وسأله أيضا: أخبرني عن ثلاثة أشياء لم تركض في رحم ولم تخرج من بدن. قال عليه السلام: هي عصا موسى، وناقة ثمود، وكبش إبراهيم. سأل الإمام رأس الجالوت: ما جمادان تكلما؟ قال: هما الليل والنهار. وسأل رأس الجالوت: وما الماء الذي ليس من أرض ولا سماء؟ فقال: الماء الذي بعث سليمان إلى بلقيس، وهو عرق الخيل إذا هي أجريت في الميدان. قال رأس الجالوت: وما الذي يتنفس بلا روح؟ فقال عليه السلام: والصبح إذا تنفس. فسأل: وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فقال: ذاك يونس لما سار به الحوت في البحر.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا حول الصلاة في الحرم الحسيني وما لها من أثر في الخشوع، وما يترتب عليها من آثار تربوية وسلوكية ومعنوية. وقد ذكرنا سابقا أن أول درس نستوحيه من هذه الصلاة هو الارتباط بالله تعالى، والسعي لنيل مرضاته، وهذا هو المنطلق الأساسي الذي يجب أن يحكم حركة المسلم. قبل كل شيء لابد أن يشخص الطريق الموصل إلى الله تعالى ونيل مرضاته. أحيانا يتحرك المسلم في طريق ظاهره الارتباط بالله وعنوانه الحصول على رضا الله تعالى، لكن تختلط مع هذا العنوان الظاهر الكثير من الدوافع القلبية غير المشروعة، فيخرج تماما عن خط الرضا الإلهي وإن كان في الظاهر يحمل هذا العنوان. هذه مسألة يؤتمن عليها الإنسان بنفسه، ولا أحد يستطيع أن يشخص ويحدد الدوافع. في معركة صفين مثلا خرج أكثر من 100,000 مع علي عليه السلام، وبحسب الظاهر كانوا كلهم ينصرون عليا وخطه ونهجه ويسعون لمرضات الله، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول إن قلوب هؤلاء جميعا كانت بمستوى واحد. قد يكون هناك من خرج لعصبية أو طمع في الغنائم أو غير ذلك من الدوافع، وهذا الحال حصل حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نتعامل في هذا البرنامج مع الظواهر، إنما نتعامل مع القلب وما يترتب على ما في القلب من سلوك. فقد تكون الحركة موحدة لكن النوايا مختلفة. المهم أن الارتباط بالله والسعي لنيل مرضات الله كان يحكم حركة الحسين عليه السلام، وهذا درس عظيم لنا في أن يحكم حركتنا حب الله تعالى والارتباط به والسعي لنيل رضاه. أما ما الدليل على كلامنا هذا؟ ببساطة فإن خطابات الحسين عليه السلام وبياناته ودماءه كافية أن تكون دليلا على ذلك، ولا حاجة إلى الأدلة الأخرى. فهو عليه السلام عندما شخص، وتشخيصه هو الصحيح وهو الحق، عندما شخص أن مرضات الله تعالى في المواجهة وفي الصبر والتحمل، دخل المواجهة وصبر صبرا عظيما حتى نال الشهادة. ولو لم تكن النية متحدة مع الشعار لاختلف الشعار تبعا للظروف. أما أن يكون الشعار واحدا حتى النهاية ويكون الموقف صلبا لهذه الدرجة مع ما صدر منه أيضا من كلمات وبيانات وخطابات، هذا يعني أن الارتباط بالله والحرص على مرضات الله تعالى كان هو الدافع وهو المحرك. هذا درس عظيم نحتاجه في حياتنا، بل هو الدرس الأساسي في حركتنا، وهو أن يدور عملنا مدار مرضات الله. دائما يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، يحاسبها بشكل دوري ومنتظم ودائم لحظة بلحظة عن الدافع الذي يدفعه إلى العمل، وينبغي أن يكون العمل هو مرضات الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغري بهذه الدنيا. هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك
يمر الظل إلا في المحال فاصبر على أيات حال ألا يكون الهم في بيت ومال ألا يكون الهم في بيت ومال إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغار
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله فاستجر منها تجارا عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
ازرع هدى تجني ندى وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا فيوم في رقاء ثم أيام عناء وإن زاد البلاء أصبح الموت دواء
هي دار دون قرار فما يغريك